أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل وسلم على رسولنا
واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. كلامنا في مسألة اجتماع الأمر والنهي، وكنا قد وصلنا إلى أنه لو كنا قائلين بامتناع اجتماع الأمر والنهي في مسألتنا هذه، وقائلين بتقديم جانب النهي على الأمر، فإن المكلف إذا أتى بالمجمع بقصد التقرب بالملاك، لأن مفروض مسألتنا هو واجدية المجمع لمناط كلا الحكمين، إذ المات مقرر من ضمن مقدمات بحثه أنه لا يكون المورد من باب الاجتماع إلا إذا كان المجمع واجدا لمناط كلا الحكمين. فإذا كنا قائلين بالامتناع وتقديم جانب النهي، وأتى المكلف بالمجمع قاصدا التقرب بالملاك، فهناك صورة يقع هذا العمل الذي أتى به المكلف فيها عباديا، وصورة أخرى لا يقع العمل عباديا. الصورة التي لا يقع العمل فيها عباديا هي ماذا؟ هي صورة ما لو كان المكلف ملتفتا إلى الحرمة وموضوعها، يعني ملتفت إلى أن هذه الدار مغصوبة وإلى أنه يحرم التصرف في المغصوب، أو جاهلا بالحرمة أو بموضوعها ولكن عن تقصير لا عن قصور. في هاتين الصورتين الماتن قال لا يمكن أن يقع العمل من المكلف عباديا. ليش؟ لأنه لا يتأتى منه قصد التقرب مع علمه بالحرمة حكما وموضوعا، أو جهله بها ولكن عن تقصير لا يقع العمل منه عباديا. لماذا؟ لأنه في الصورة الأولى وهي علمه بالحرمة حكما أو موضوعا لا يتأتى منه قصد التقرب، كيف يتأتى للمكلف أن يتقرب بما يراه محرما، بما يراه مبغوضا للمولى، بما يرى أن المولى يعاقب عليه؟ فإذا مع علمه بالحرمة حكما أو موضوعا لا يتأتى منه قصد التقرب، خو مع جهله تقصيرا، قد يقول قائل مع جهله تقصيرا يتأتى منه قصد التقرب. الماتن قال نعم، مع جهله يتأتى منه قصد التقرب، إذ الجاهل يمكن أن يتقرب بالحرام لجهله بحرمته، ولكن المشكلة مع جهله أين؟ ليس في عدم تأتي قصد التقرب منه، بل في أن العمل لا يكون صالحا للمقربية. ليش لا يكون صالحا للمقربية عمله؟ لأنه مقصر في جهله، وبالتالي يصدر منه العمل على نحو يكون مبغوضا ولا يكون معذورا فيه عقلا، وبالتالي لا يكون عمله هذا صالحا للمقربية. فإذا في هاتين الصورتين لا يقع المجمع عباديا، الصلاة في الدار المغصوبة في هاتين الصورتين تقع فاسدة بناء على امتناع اجتماع الأمر والنهي وتقديم النهي، في صورة العلم بالحرمة حكما أو وموضوعا، أو الجهل بها أو بالموضوع ولكن عن تقصير، تقع الصلاة فاسدة، إما لعدم إمكان قصد التقرب أو لإمكان قصد التقرب إلا أن العمل غير صالح للمقربين. بعد ذلك الماتن ماذا ذكر؟ الماتن طبعا ذكر الصورة الثانية، وهي صورة ماذا؟ صورة إمكان صحة العمل الذي أتى به المكلف ووقوعه عباديا. في أي صورة يصح العمل ويقع عباديا؟ في صورة ما لو كان المكلف جاهلا بالحرمة أو بموضوعها ولكن عن قصور لا عن تقصير. في هذه الصورة الماثل قال العمل يقع صحيحا يقع عباديا، مع أنه لا أمر فعلا بالصلاة. ليش لا أمر فعلا بالصلاة؟ لأنه مفروض كلامنا أننا قلنا بامتناع الاجتماع وتقديم جانب النهي، ولكن على الرغم من أنه لا أمر فعلا بالصلاة يقع العمل عباديا. ليش؟ لأن العبادة لا تتوقف على الأمر، بل يمكن أن يقع العمل عباديا من خلال ماذا؟ من خلال الاتيان به بقصد التقرب بملاكه إذا كان واجدا للملاك. وفي هذه الصورة، في صورة الجهل القصوري، بما أن المكلف جاهل فإذا يتأتى منه قصد القرب، وبما أن جهله عن قصور لا عن تقصير فهذا يعني أن عمله يصدر منه على وجه حسنا وغير مبغوض للمولى عز وجل. بالتالي العمل صالح للتقريب والمكلف يتأتى منه قصد القرب فيصح العمل ويقع عباديا. غاية ما في الأمر الماثل ماذا قال؟ قال ولكن لا يتحقق الامتثال بهذا العمل. يقع عباديا إلا لو لا يتحقق الامتثال به. ليش لا يتحقق الامتثال به؟ لأن معنى الامتثال هو قصد الأمر، والمفروض أنه لا أمر فعلا بالصلاة، إذ نحن قائلون بالامتناع وقدمنا جانبا النهي. لا يتحقق الامتثال بهذا العمل ولكنه يقع عباديا ويقع صحيحا. ثم بعد ذلك ذكر وجهين لتصحيح ماذا؟ الامتثال في المقام. الوجه الأول ماذا كان يا أخوان؟ شوي أنا عم لخص ذيل الدرس السابق حتى يتحقق الارتباط، لأنه وقعت فاصلة بين الدرسين. الوجه الأول لتصحيح الامتثال في المقام ماذا كان؟ قال يمكن أن يقال بتحقق الامتثال في المقام بناء على ماذا؟ بناء على أن الأحكام ليست تابعة للمصالح والمفاسد في متعلقاتها، بل هي تابعة للحسن والقبح الفعليين. إذا قلنا بأن الأحكام تابعة للحسن والقبح الفعليين لا للمصالح والمفاسد في متعلقاتها يتحقق الامتثال. ليش؟ لأنه في صورة الجهل القصوري وقع الفعل على وجه حسنا فيكون مأمورا به وإن كان مشتملا على مفسدة لزومية. ليش هو مشتمل على مفسدة لزومية؟ لأن المفروض أن ماذا؟ أننا قدمنا جانبا نهي. فقال وإن كان الفعل مشتمل على مفسدة لزومية إلا أنه سبب جهل المكلف قصورا يصدر منه على وجه حسن ويقع منه على وجه حسن، وبالتالي يكون مأمورا به فيتحقق الامتثال. ثم الماتن أجاب ماذا؟ أجاب عن هذا الوجه بأنه خلاف التحقيق، وأن التحقيق والأقوى تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد في متعلقاتها لا للحسن والقبح الفعليين. ونحن أضفنا جوابا آخر أنه بقطع النظر عن هذا الجواب المبنائي وأن هذا المبنى خلاف التحقيق، هناك إشكال بنائي، وهو أنه ماذا؟ أننا نريد أن نحقق الامتثال في صورة ماذا؟ في صورة قولنا بامتناع الاجتماع الأمر والنهي وتقديم جانب النهي وكون المكلف جاهلا جهلا قصوريا. إذا قبلنا أن الأحكام تابعة للحسن والقبح الفعليين يلزم ماذا؟ يلزم أن يكون المجمع مأمورا به لا منهيا عنه، فيتقدم جانب الأمر في هذه الصورة لا جانب النهي، وهذا خلاف مفروض مسألتنا. يعني بعبارة أخرى هؤلاء صححوا تحقق الامتثال في هذه الصورة بوجه يخرجنا عن الصورة التي فرضناها، وهذا ليس عملا علميا. عندما تقول أستطيع أن أصحح قصد الامتثال في هذا الفرض لابد أن تتحفظ على الفرض وتذكر وجها لتصحيح تحقق الامتثال في هذا الفرض، مو أنه يكون الوجه المصحح لتحقق الامتثال مخرجا عن الفرض الذي نحن فيه. ثم أشار الماتن إلى الوجه الثاني، هنا وقفنا في الدرس السابق. الوجه الثاني ماذا كان أيها الإخوة؟ أو ما ذكرناه، ما هو الوجه الثاني؟ الوجه الثاني أيها الإخوة لتصحيح العمل العبادي مثاله أنه يمكن تحقق الامتثال في هذه الصورة حتى بناء على تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد في متعلقاتها لا للحسن والقبح الفعليين. كيف؟ يقول هكذا: هذه الصلاة في الدار المغصوبات وإن لم يتعلق بها أمر لتقدم جانب النهي، إلا أنه على الرغم من ذلك يمكن للمكلف أن يأتي بهذا الفرد من الصلاة، وهو الصلاة في الدار المغصوبة، بقصد امتثال الأمر المتعلق بماذا؟ بالطبيعة الصلاطية. كيف يعني بقصد امتثال الأمر بالطبيعة الصلاطية؟ يا أخوان، الطبيعة الصلاطية لها فرد واحد وهو الصلاة في الدار المغصوبة، أو لها أفراد متعددة عرضية وطولية؟ لها أفراد متعددة عرضية وطولية. يعني كما يمكن أن يأتي المكلف بالصلاة في الدار المغصوبة، كان يمكن له أن يأتي في نفس الوقت الذي أتى به في الصلاة بالصلاة في الدار المغصوبة، كان له يمكن له أن يأتي بالصلاة خارج الدار المغصوبة في المكان المباح. هذا مع المندوحة، صح؟ المندوحة في عرض إتيانه بالصلاة في الدار المغصوبة كان يمكن له أن يأتي بها في المكان المباح. مع عدم المندوحة صحيح، في عرض الصلاة في الدار المغصوبة لم يكن ممكنا له أن يأتي بها في المكان المباح، ولكن طولا يمكن له. يعني قبل أن يحبس في المكان كان يمكن أن يصلي في المكان المباح، كان يمكن أن يصلي في المكان المباح. أو لو فرضنا أن الحبس في المكان لا يمتد إلى آخر الوقت، فكذلك يمكن له بعد أن يزول الاضطرار أن يصلي في المكان المباح. على كل حال، إذا من قبيل توضيح الواضحات، كون الطبيعة الصلاطية ذات أفراد عرضية وطولية هذا مما لا شك فيه. هذا الفرد من الصلاة وهو الصلاة في الدار المغصوبة، هل يتعلق الأمر به؟ لا يتعلق الأمر به. ليش لا يتعلق الأمر به؟ لأننا قائلون بامتناع الاجتماع وتقديم جانب النهي. ولكن فإذا الطبيعة الصلاطية بما هي مأمور بها هل تكون شاملة لهذا الفرد؟ لا تكون شاملة لهذا الفرد بما هي مأمور به. الطبيعة الصلاطية بما هي هي وبقطع النظر عن تعلق الأمر بها تنطبق على هذا الفرد، ولكن الطبيعة الصلاطية بما هي مأمور بها لا تنطبق على هذا الفرد، ولا وهذا الفرد لا يكون مشمولا للطبيعة الصلاطية بما هي مأمور بها. ولكن هذا لا ينافي تعلق الأمر بالطبيعة الصلاطية. ليش؟ لأن هذه الطبيعة الصلاطية لها أفراد عرضية وطولية غير هذا الفرد، فالأمر متعلق بالطبيعة الصلاطية، إلا أن الأمر المتعلق بالطبيعة الصلاطية قاصر عن شمول هذا الفرد، لأننا قدمنا جانب النهي ونحن قائلون بامتناع الاجتماع الأمر والنهي. طيب الماتن يقول المكلف يستطيع أن يأتي بهذا الفرد وهو الصلاة في الدار المغصوبة بقصد امتثال الأمر المتعلق بالطبيعة الصلاطية غير الشاملة لهذا الفرد. كيف يستطيع أن يأتي بهذا الفرد بقصد امتثال الأمر المتعلق بالطبيعة، مع أننا نقول إن الأمر المتعلق بالطبيعة وإن الطبيعة بما هي مأمور بها غير شاملة لهذا الفرد؟ يقول نعم صحيح، بناء على الامتناع وتقديم جانب النهي، الطبيعة المأمور بها بما هي مأمور بها غير شاملة لهذا الفرد، ولكن بنظر العقل هذا الفرد يحقق الغرض من الأمر بالطبيعة الصلاطية أو لا يحققه؟ يحققه. ليش؟ لأنه مفروض كلامنا أن المكلف جاهل جهلا قصوريا. شو يعني جاهل جهل قصوري؟ يعني قلنا يتأتى منه قصد القربة والعمل صالح للمقربين. فإذا كان يتأتى منه قصد القربة والعمل صالح للمقربين، يعني يقع العمل منه عبادة أو لا يقع؟ يقع العمل منه عبادة. يعني يتحقق الغرض من الأمر بالطبيعة الصلاطية، هذا الغرض الذي لا يتحقق إلا إذا أتي بالعمل بقصد القربة، يتحقق هذا الغرض من المكلف بإتيانه بالمجمع أو لا يتحقق؟ يتحقق. فإذا العقل يرى أن هذا الفرد وهو الصلاة في الدار المغصوبة مستوى مع بقية الأفراد. من أي حيثية؟ من حيث إنه واف بالغرض من الأمر بالطبيعة الصلاطية، من حيث إنه واف بالغرض. فإذا كان هذا الفرد مستويا مع بقية الأفراد من حيث إنه واف بالغرض من الأمر بالصلاة، فإذا يمكن للمكلف أن يأتي بهذا الفرد بقصد امتثال الأمر الأمر بالصلاة شاملا لهذا الفرد، وإن لم تكن الطبيعة الصلاطية بما هي مأمور بها شاملة لهذا الفرد. ليش؟ لأنه بنظر العقل هذا الفرد كبقية الأفراد واكن بالغرض، وإن كان هذا الفرد بخصوصه غير مشمول للطبيعة بما هي مأمور بها، إلا أنه واكن بالغرض الداعي إلى الأمر، ويسقط الأمر كما أن بقية الأفراد تسقط الأمر، فيمكن أن يأتي به المكلف بقصد امتثال الأمر. إذا بدنا نجيب مثال نقرب الصورة، لو فرضنا أن المولى مولى عرفي مو مولى حقيقي، مولى عرفي يمكن في حقه الغفلة، يمكن بحقه الغفلة، وكان المولى مريض وقال ايتني بالدواء الكذائي، والمكلف يجد دواء، يعرف ان هناك دواء اخر انفع في شفاء المولى من الدواء الذي امر المولى بالاتيان به، وان لم يكن انفع فلا اقل انه يحقق الشفاء كما ان الدواء الاخر يحقق الشفاء، ولكن المولى لغفلته لم يامر بالدواء باء، امر بالدواء الف. هذا الفرد باء، هل هو مشمول للطبيعه التي امر بها المولى؟ غير مشمول لها، ولكن يمكن ان ياتي العبد بالدواء باء بقصد امتثال امر المولى بالاتيان بالدواء الف. لماذا؟ لأنه بنظر العقل الدواء باء يحقق الغرض من الأمر الذي تعلق بالإتيان بالدواء ألف، فإذا كان الدواء باء محققا للغرض فيستطيع أن يأتي به بقصد امتثال الأمر، وإن كان الأمر تعلق بطبيعة لا تشمل الدواء باء، ولكن بنظر العقل الدواء باء كالدواء ألف من حيث إنه يحقق الغرض. الفرق بين هذا المثال الذي ذكرته لكم وما نحن فيه، إنه بالمثال اللي ذكرته لكم عدم شمول الطبيعة المأمور بها لباء بسبب ماذا؟ بسبب غفلة المولى عن أن باء يحقق الغرض كما أن ألف يحقق الغرض. أما في نحن فيه، فيما نحن فيه عدم شمول الطبيعة المأمور بها لهذا الفرد بسبب غفلة المولى، لا، المولى لا تحتمل في حقه الغفلة، المولى الحقيقي، بل بسبب ماذا؟ بسبب المانع من شمول الطبيعة المأمور بها لهذا الفرد. ما هو المانع؟ هذا الفرد منهي عنه صلاة في الدار المغصوبة، بسبب النهي عن الصلاة في الدار المغصوبة والقول بعدم والقول بامتناع اجتماع الأمر والنهي، فهناك مانع يمنع من أن تكون الطبيعة الصلاطية المأمور بها شاملة لهذا الفرد. المانع ما هو؟ النهي المتعلق فعلا بهذا الفرد يمنع من أن يتعلق الأمر فعلا بهذا الفرد. بس ما في فرق، سواء كان عدم شمول الطبيعة المأمور بها لهذا الفرد بسبب غفلة المولى أو بسبب وجود مانع مع التفات المولى، بالنهاية هذا الفرد ألا يحقق الغرض كبقية الأفراد؟ يستطيع العبد أن يأتي بهذا الفرد بقصد امتثال الأمر المتعلق بالطبيعة، وإن كان هذا الأمر المتعلق بالطبيعة غير شامل لهذا الفرد. العقل لا يرى فرقا بين هذا الفرد وبقية الأفراد. هذا هو الوجه الثاني في تحقق في تصوير تحقق الامتثال في صورة الجهل الأصولي. هذا الوجه وين تقدم معنا إذا تذكرون يا أخوان؟ ببحث الضد. في بحث الضد عند الكلام، أحسنت، حول تصحيح الإتيان بالفرد المزاحم في الواجب الموسع بقصد امتثال الأمر المتعلق بالطبيعة. تذكروا ببحث الضد، إذا كان هناك نجاسة على أرض المسجد والمكلف مأمور بإزالة النجاسة، والإزالة تزاحم الصلاة، والصلاة المأمور بها موسعة مو مضيقة، يعني المكلف يستطيع أن يأتي بالفرد المزاحم للإزالة ويستطيع أن يأتي بفرد آخر من الصلاة غير مزاحم للإزالة، فأتى المكلف بأي فرد؟ بالفرد المزاحم للإزالة.
كيف العقل لا يرى فرد من ناحية الأفراد؟ العقل قد لا يرى فرد إلا تساوت في جميع الخصوصيات.
لا، لذلك
لكن هذا الفرد اشتمل على خصوصية
لذلك أنا قلت إن العقل لا يرى فرقا بين هذه الفرد بين هذا الفرد وبقية الأفراد من أي جهة من أي حيثية، من حيث وفاؤه بالملك، من حيث وفاؤه بالغرض، بس من هذا الحيث. وإلا العقل يدرك أن هناك فرق، هناك فرق أن هذا الفرد غير مشمول بالطبيعة المأمور بها، بقية الأفراد مشمولة بالطبيعة المأمور بها، بس فيما يرتبط بما نحن فيه هذا الفرق غير فارق. هذا الفرد أليس وافيا بالغرض كبقية الأفراد؟ واف بالغرض. بما أنه واف بالغرض أستطيع أن أتي به بقصد امتثال الأمر المتعلق بالطبيعة.
نقطة طبيعة الصلاة
هي
محققة
للغرض
ولا
لا؟ بلا شك الأفراد الخارجية هي لتحقق الغرض. طبيعة الصلاة. الطبيعة الصلاة. نحن قلنا ببحث تعلق الأوامر بالطبائع وبالأفراد، قلنا ليس مكمن المصلحة هو الطبائع بما هي هي، بل الطبيعة بما لها من وجود وتحقق في الخارج. لذلك المطلوب من المكلف الاتيان بالفرد الخارجي حتى يستوفي الغرض. ذلك ما في الأمر، هذا الفرد وبقية الأفراد تشترك فيما لا في أنها تحقق الغرض. ببحث الضد عند الكلام في تصحيح الاتيان بالفرد المزاحم في الواجب الموسع بقصد امتثال الأمر المتعلق بالطبيعة، قلنا أن المكلف لو ترك الإزالة الواجبة واشتغل بالصلاة مع كون الصلاة موسعة، فإن هذا الفرد من الصلاة المزاحم بوجوب الإزالة وإن لم يكن مأمورا به. ليش؟ لفرض الأمر بالإزالة اللي هي أهم من الصلاة، إلا أن المكلف يستطيع أن يأتي بهذا الفرد من الصلاة بقصد امتثال الأمر المتعلق بالطبيعة الصلاطية. ليش؟ لوفاء هذا الفرد بالغرض كغيره من أفراد هذه الطبيعة، فلا يرى العقل فرقا بينه وبين بقية الأفراد من حيث إمكان قصد امتثال الأمر به. هذا الوجه تقدم معنا في بحث الضد. واضح الكلام إلى هنا؟
نحن حكينا بالنسبة لأصول الغرض أبدا.
نعم.
فهذا هذا الشيء اللي عندنا في عندنا مكلف أسقط الأمر.
نعم.
أو
يحقق الغرض.
حقق الغرض. بس الكلام هون الامتثال يعني قيام
الاتيان بالعمل بقصد أمره.
بداعي أمره هو. لأننا إيه؟ نقول بداعي الأمر الذي جاء، الأمر الذي جاء لا يشمله يوم به، مش بداعي أمره، بداعي الأمر أمر طبيعي.
هذا صار تارة نقول الاتيان بالعمل بداعي الأمر، وتارة بداعي أمره هو، يعني بداعي الأمر المتعلق بهذا الفرد لا لا يمكن، هذا مسلم. أما بداعي الأمر الصلاطي فهذا الوجه ذكره الماتن لتصحيح الاتيان بالعمل بداعي الأمر الصلاطي، لأن كلام الماتن إلى ما قبل هذا الواجه مفاده أن المكلف يستطيع أن يأتي بالمجمع ويقع المجمع عباديا، بس ما بيقدر يقصد الأمر بالصلاة، وإنما يقصد التقرب بالملاك لأنه يعلم بوجود الملاك. هلأ دائما يا أخوان شوف ثمرة الفقهية، يعني ليش عم نذكر وجه لتصحيح قصد الامتثال؟ لأنه يا أخوان إذا ما بقدر أقصد الأمر بالصلاة وقصدت الأمر بالصلاة، هذا شو بيكون؟ تشريع محرم. مثل الآن بقوم بصلي الظهر بقصد امتثال الأمر الصلاطي، والمفروض أنه لا أمر بالصلاة الآن، لم تزل الشمس بعده، إذا تشريع محرم. الماتن بده يذكر هالوجه ليقول لك حتى لو أتى المكلف بالمجمع أتى بالصلاة في الدار المغصوبة بقصد امتثال الأمر بالصلاة، ما بيكون مشرعان في صورة الجهل القصوري. لماذا؟ لأنه هذا الفرد يمكن أن يقصد به امتثال الأمر المتعلق بالطبيعة الصلاطية لاستوائه مع بقية الأفراد في الوفاء بالغرض. نطبق هذا القدر ثم نكمل. قال وين وصل بنا الكلام؟ تطبيق؟ نعم؟ مع أنه يمكن أن يقال، هذا هو الوجه الثاني، مع أنه يمكن أن يقال بحصول الامتثال مع ذلك. مع ذلك يعني مع ماذا؟ يعني مع كوننا قائلين بأن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد في متعلقاتها لا لما هو المؤثر منها فعلا للحسن أو القبح، مع القول بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد اللي هو مقتضى التحقيق والأقوى من حيث المبنى، مع القول بذلك يمكن قصد الامتثال. طبعا كلامنا كله في صورة الجهل القصوري الآن. قال فإن العقل لا يرى تفاوتا بينه بين ماذا؟ بين هذا الفرد وهو الصلاة في الدار المغصوبة وبين سائر الأفراد سواء الطولي أو العرضي في الوفاء بغرض الطبيعة المأمور بها. وين هذا شيخنا جواب سؤالك؟ لأنه عم يعترف في جهة فرد، بس جهة الفرد لا مؤثرة فيما نحن فيه وهو قصد الامتثال. وإن لم تعمه يعني وإن لم تعم هذه الطبيعة هذا الفرد بما هي مأمور بها، طبعا وإلا الطبيعة بما هي هي الصلاة بما هي صلاتهم تنطبق حتى على الصلاة في المغصوب في الدار المغصوبة، بس الصلاة بما هي مأمور بها بناء على الامتناع وتقديم النهي لا تنطبق على هذا الفرد. قال وإن لم تعمه أي الطبيعة لم تعم الفرد الذي هو الصلاة في الدار المغصوبة بما هي مأمور بها، لكنه أي لكن عدم شمول الطبيعة بما هي مأمور بها لهذا الفرد لوجود المانع. شو هو المانع؟ النهي، لا لعدم المقتضي، بل المقتضي موجود. ليش موجود المقتضي؟ لأنه قلنا لا يكون المورد من باب الاجتماع إلا إذا كان مقتضي كلا الحكمين متحققا حتى في مورد الاجتماع. واضح
الكلام؟ العبارة بلا أثر خارجي.
نعم.
وإذا تعمق بما هي مأمور به.
إيه.
صارت بلا، يعني صارت الفرد المأمور به غير مأمور عم يأتي بامتثال بكل الطرق. معناه هذا عمته.
في أي جو في أي صورة عم يأتي يتحقق الامتثال بكليهما؟ في أي صورة؟ في صورة الجهل لا، في صورة الجهل القصوري. جهل عن تقصير قلنا لا يمكنه أن لا يصلح العمل للمقربيه، التفات إلى الحرم لا يتأتى منه قصد القرب، بس بهالصورة بهالصورة فليكن هو هذا ما نريده. واضح الكلام إلى هنا؟ طيب الآن بعدما انتهى الماتن من الوجهين لتصحيح من الوجهين الذي ذكر اللذين ذكرا لتصحيح الامتثال في المقام، قال بأنه بما ذكرناه يتضح الوجه فيما ذهب إليه المشهور. يا أخوان بدي شوي تركيز منكم حتى تتضح الفكرة. المشهور التزم بالتزامين، للوهلة الأولى قد يتراءى للناظر أن هناك تهافتا وتناقضا بين هذين الالتزامين. شو هو الالتزام الأول؟ المشهور التزم في باب التعارض أنه إذا تعارض أمر ونهي وكان بينهما عموم وخصوص من وجه، تعارض أمر ونهي وكان بينهما عموم وخصوص من وجه، مثل أكرم العالم لا تكرم الفاسق، هو العالم والفاسق ما هي النسبة بينهما؟ العموم والخصوص من وجه. تعارض وقدمنا جانب النهي، لا قدمنا جانب النهي إما لوجود مزية في دليل النهي تقتضي تقديمه على دليل الأمر، أو لتكافؤ الدليلين ولكننا كنا قائلين بالتخيير فاختار المجتهد دليل النهي. بالنهاية لأي سبب من الأسباب قدمنا جانب النهي، سيأتي بحث ذلك في باب التعارض. قدمنا جانب النهي، قالوا العمل إذا وقع من المكلف يقع محرما ولا يصح مطلقا، سواء من العالم أو الجاهل، الجاهل جهل قصوري أو جهل تقصيري، الذاكر أو الناسي، ما في فرق، ما في فرق. إذا وقع العمل من المكلف يقع محرما ولا يصح، سواء ذاكر أو ناسي، عالم أو جاهل، جاهل قصوري أو قصوري. هذا وين ذكروا؟ بباب الطعام. هذا وأين ذكروه؟ في باب التعارض. الآن لنجي لباب الاجتماع. الفرق إنه هذان بابان مختلفان. في باب التعارض ذكروا هذا الذي قلته. في باب الاجتماع ماذا قالوا؟ بمسألة الاجتماع المشهور قائلون بالامتناع، امتناع اجتماع الأمر والنهي، قائلون بالامتناع مع تقديم جانب النهي. طيب ماذا قالوا في الصلاة في الدار المغصوبة؟ قالوا مع قولهم بالامتناع وتقديم جانب النهي، قالوا المكلف إذا كان ناسيا للحرمة أو لموضوع الحرمة، للغصب اللي هو موضوع الحرمة، أو كان جاهلا بالحرمة أو بالموضوع عن قصور لا عن تقصير، قالوا في هذه الصورة ماذا؟ تقع الصلاة منه صحيحة. للوهل الأولى، هذا ألا ينافي ما ذكروا بباب التعارض؟ للوهل الأولى يتنافيان. هنا قالوا مع تقديم جانب النهي بماذا؟ ببطلان، بوقوع العمل محرما وعدم صحته مطلقة. هنا مع قولهم بالامتناع وتقديم جانب النهي. يا أخوان إذا قلنا بالامتناع على يتحقق التعارض، يتحقق التعارض، قدمنا جانب النهي. قالوا إيه؟ يقع العمل فاسدا إلا في صورة النسيان أو الجهل القصوري فيصح تصح الصلاة. بدوان هذان متنافيان. بالنظرة البدوية تفصيلهم هنا في باب الاجتماع يتنافى مع ماذا؟ مع ما أطلقوه في باب التعارض. ليش يتنافيان؟ لأنه بناء على الامتناع يتعارض الأمر والنهي ويتقدم النهي. طيب فإذا يتعين البطلان مطلقة، لما ذكرتموه في باب التعارض؟ ليش عم بتفصلوا وتقولوا بصورة الجهل القصوري أو بصورة النسيان تصح الصلاة؟ الجواب عن هذه الإشكالية يتضح من خلال ماذا؟ من خلال ما تقدم. يا أخوان نحن قلنا الفرق بين باب التعارض وباب الاجتماع ما هو؟ بباب التعارض لا يحرز وجود كلا المناطين، بل الموجود إما أحدهما أو لا شيء منهما، لذلك يتكاذب الدليلان ويتعارضان. طيب إذا تكاذبا وتعارضا وقدمنا جانب النهي، معنى ذلك أن الأمر منتفٍ. الأمر منتفٍ قد يكون منتفيا لوجود مناطه مع تحقق المانع، وقد يكون منتفٍ لماذا؟ لانتفاء المقتضي له. بالتالي لا يحرز المناط حتى يتقرب المكلف بماذا؟ بالمناط. بباب التعارض قلنا في باب التعارض يا إخوان لا يحرز وجود كلا المناطين، بل الموجود إما أحدهما أو لا شيء منهما، يتكاذب الدليلان، يتكاذب الدليلان. إذا قدمنا جانب النهي معنى ذلك الأمر منتفي، الأمر منتفي انتفاء قد يكون الانتفاء مقتضي، فلا نحرز وجود المقتضي والمناط للآمر حتى يتقرب المكلف في صورة الجهل القصوري أو في صورة النسيان يتقرب بالملة، لا نحرز. أما بباب الاجتماع فقوام باب الاجتماع بماذا؟ قوام باب الاجتماع بأن يحرز مناط كلا الحكمين. بما أن مناط كلا الحكمين محرز، فحتى مع تقدم جانب الأمر، مع تقدم جانب النهي، ألا نحرز وجود المقتضي للأمر ومناط الأمر؟ فإذا كان المكلف ناسيا أو جاهلا عن قصور يتأتى منه قصد القرب والمناط موجود والعمل صالح للمقربية، فيصح العمل ويقع عباديا. هذا الوجه في أنهم أطلقوا في باب التعارض وفصلوا في باب الاجتماع. جهة الفرق أنه بباب التعارض لا يحرز وجود كلا المناطين، أما في باب الاجتماع يحرز وجود كلا المناطين، وهذا فرق فارق. في باب التعارض مع تقدم جانب النهي لا نحرز وجود مناط الأمر، أما في باب الاجتماع حتى مع تقدم جانب النهي نحرز وجود المناط. مع إحراز وجود المناط إذا المكلف يتأتى منه قصد القرب والعمل صالح للمقربين يصح ولا يقع فاسدا. لذلك قال أيها الإخوة ل لذلك قال المتن ومن هنا انقدح أنه يجزي. ومن هنا ومن الوجه الذي ذكرناه شو هو؟ أنه يمكن أن يقصد يمكن أن يأتي بالصلاة في الدار المغصوبة ويقصد بها امتثال الأمر المتعلق بالطبيعة الصلاطية، وإن كانت الطبيعة بما هي مأمور بها غير شاملة لهذا الفرد. ومن هنا انقدح أنه يجزي، يعني الصلاة بالأرض المغصوبة تكون مجزية وتكون صحيحة ولو قيل باعتبار قصد الامتثال في صحة العبادة. يعني حتى لو كنا مثل المحقق الكركي قائلين بأن صحة العبادة تتوقف على الأمر، يمكن أن نقول بصحة الصلاة في الدار المغصوبة في هذه الصورة، في صورة الجهل القصوري. لماذا؟ لأن المكلف يستطيع أن يقصد بهذا الفرد امتثال الأمر بالطبيعة الصلاطية. قال ولو قيل، يعني حتى لو كنا قائلين باعتبار قصد الامتثال وقصد الأمر في صحة العبادة وعدم كفاية الإتيان بمجرد المحبوبية كما هو مبنى الكركي. الكركي بيقول ما حتى يقع العمل عباديا لابد من الأمر، بينما المشهور تقدم معنا ببحث الضبط، بينما المشهور ماذا قال؟ قال لا، العبادة تتحقق بالأمر وتتحقق من دون الأمر. كيف؟ أن يأتي المكلف بالعمل بقصد المحبوبية يتقرب بالملاك. حتى لو كنا مثل الكركي قائلين لا يكفي قصد المحبوبية ولا بد من قصد الأمر، هذه الصلاة المغصوبة يمكن القول بصحتها. ليه؟ لأنه يأتي بها المكلف بقصد الأمر بالطبيعة الصلاطية. قال كما يكون كذلك في ضد الواجب. وين في ضد الواجب؟ في الصلاة التي اشتغل بها المكلف وترك الإزالة الواجبة مع كون الصلاة موسعة، هذا تقدم في بحث الضد، حيث لا يكون هناك أمر يقصد أصلا. ليش؟ لأنه الصلاة والإزالة متزاحمان، مع كون الإزالة أهم، معنى ذلك أن المأمور به فعلا ما هو؟ الإزالة. وهي الصلاة المزاحمة للإزالة لا أمر بها فعلا. رغم هيك هناك قلنا ماذا؟ يستطيع المكلف أن يأتي بالصلاة المزاحمة للإزالة بقصد الأمر بالطبيعة الصلاطية. هذا الفرد غير مأمور به فعلا، بس يمكن أن نقصد بهذا الفرد امتثال الأمر بالطبيعة الصلاطية. ليش؟ لأنه بنظر العقل المستوي مع بقية الأفراد في وفائه بالغرض. قال حيث لا يكون هناك أمر يقصد أصلا، هذا تقدم في بحث الضيب. قال وبالجملة مع الجهل قصورا بالحرمة موضوعا أو حكما، في صورة الجهل القصوري يكون الإتيان بالمجمع امتثالا وبداعي الأمر بالطبيعة لا محالة. صحيح، لأنه هذا الفرد وافي بالغرض. غاية الأمر، هذه إعادة وتلخيص لما تقدم، أنه لا يكون مما تسعه الطبيعة بما هي مأمور بها. صح، طبيعة بما هي مأمور بها لا تسع هذا الفرد، ولكن هذا الفرد يمكن أن يقصد به امتثال الأمر بالطبيعة لوفائه بالغرض من الأمر. والمثال اللي ذكرته لكم خلوه ببالكم، مثل بصورة غفلة المولى، مثل بصورة غفلة المولى، يأمر بدواء معين ولا يأمر بغيره لغفلته عن أن هذا الغير وافر بالغرض. عند ذلك يمكن أن نأتي بالغير بقصد امتثال الأمر. ليش؟ لالتفاتنا أن الغير واقف بالغرض وإن كانت الطبيعة المأمور بها لا تشمله. غاية ما في الأمر هناك سبب عدم شمول الطبيعة بما هي مأمور بها لهذا الفرد غفلة المولى، هي بالموالي العرفيين، بالمولى الحقيقي سبب عدم شمول الطبيعة المأمور بها لهذا الفرد هو وجود المانع، بس بالنهاية بنظر العقل هذا الفرد واقف بالغرض، فأستطيع أن أقصد امتثال الأمر بالطبيعة به. قال وبالجملة مع الجهل قصورا بالحرمة موضوعا أو حكما يكون الاتيان بالمجمع امتثالا وبداع الأمر بالطبيعة لا محال. غاية الأمر أنه لا يكون مما تسعه بما هي مأمور بها لو قيل بتزاحم الجهات في مقام تأثيرها للأحكام الواقعية. كلامنا الآن مبني على ماذا؟ كلامنا مبني على أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد في ماذا؟ في متعلقاتها. غاية ما في الأمر، الآن المتن ماذا يقول؟ يقول هذا الكلام، يعني نحتاج إلى وجه لتصحيح قصد الامتثال، كله بناء على أن المصالح والمفاسد تتزاحم في مقام تأثيرها للأحكام الواقعية. يعني كله بناء على أن المصالح والمفاسد تتزاحم في مقام تأثيرها في جعل الحكم وإنشاء الحكم. إذا قلنا أنه الأحكام متضادة فيما بينها حتى في مرتبة الجعل والإنشاء، ساعتها نحتاج إلى ماذا؟ إلى وجه لتصحيح قصد الامتثال في المقام. الآن سأوضح أكثر. أما لو قيل بعدم التزاحم إلا في مقام فعلية الأحكام، إذا خصصنا ماذا؟ خصصنا تزاحم المصالح والمفاسد والتضاد بين الأحكام بمرتبة الفعلية، وقلنا أما في مرتبة الجعل والإنشاء لا تتزاحم المصالح والمفاسد ولا تضاد بين الأحكام، فعند ذلك إمكان قصد الامتثال بهذا الفرد أوضح من أن يحتاج إلى توجيه. ليه؟ لأنه عند ذلك منقول الصلاة في الدار المغصوبة صحيح لا أمر فعلا بالصلاة، لأن الصلاة منهي عنها فعلا، إلا أن الأمر بمرتبة الجعل والإنشاء متعلق بالصلاة وشامل لهذا الفرد أم لا؟ متعلق بالصلاة وشامل لهذا الفرد. الحكم بمرتبة الجعل والإنشاء المتعلق بالطبيعة الصلاطية، والطبيعة الصلاطية بما هي مأمور بها شاملة لهذا الفرد، بس بما هي مأمور بها في مرتبة الجعل والإنشاء. أما بمرتبة الفعلية لا يمكن، الطبيعة بما هي مأمور بها فعلا لا تشمل هذا الفرد، بس الطبيعة بما هي مأمور بها في مرتبة الجعل والإنشاء تشمل هذا الفرد. عند ذلك يمكن للمكلف أن يأتي بالفرد بقصد ماذا؟ بقصد الأمر الإنشائي، وإن لم يمكن له أن يأتي بقصد الأمر الفعلي، بس يمكن أن يأتي بقصد الأمر الإنشائي. لذلك قال: أما لو قيل بعدم التزاحم إلا في مقام فعلية الأحكام لكان هذا الفرد مما تسعه الطبيعة وامتثالا لأمرها بلا كلام، لأمرها الإنشائي. فإذا يا أخوان أرجو منكم الانتباه، بناء على تبعية الأحكام بالمصالح والمفاسد، مرة نقول بأن التضاد بين الأحكام، بأن تزاحم الجهات المقتضية للحكم والتضاد بين الأحكام إنما هو في مرتبة الفعلية. مرة نقول لا، التزاحم والتضاد بين الأحكام ليس في مرتبة الفعلية فقط، بل في مرتبة الجعل والإنشاء أيضا. طيب، بناء على أن التزاحم والتضاد بين الأحكام في مرتبة الجعل والإنشاء أيضا، عند ذلك هذا الفرد الصلاة في الدار المغصوبة الطبيعة بما هي مأمور بها تشمله أو لا تشمله؟ لا تشمله. كيف بده يتحقق في الامتثال؟ وإن كانت الطبيعة بما هي مأمور بها لا تشمله، ولكن لأنه واقع بالغرض نقصد به ماذا؟ امتثال الأمر بالطبيعة الصلاة. طيب، بناء على أن التضاد يختص بمرتبة الفعلية ولا يشمل مرتبة الإنشاء، نحتاج إلى هذا التوجيه؟ لا نحتاج. ليش؟ لأن الطبيعة بما هي مأمور بها فعلا وإن كانت لا تشمل الفرد، إلا أن الطبيعة بما هي مأمور بها إنشاء فيستطيع المكلف أن يأتي بالفرد بقصد امتثال الأمر الإنشائي. طيب، بتقلي أي المبنيين هو الصحيح؟ هل التضاد بين الأحكام فقط في مرتبة الفعلية أم أن هناك تضاد بينها في مرتبة الإنشاء أيضا؟ قبل ما نجاوب بسألكم سؤال: أي مرتبة متقدمة على الأخرى؟ مرتبة الإنشاء متقدمة على مرتبة الفعلية أو الفعلية متقدمة على الإنشاء؟ طبعا الإنشاء متقدم على الفعلية. نحن قلنا أن مراتب الحكم الشرعي اقتضاء، إنشاء، فعلية، تنجس، هذه المراتب في طولية بينها، لا تمكن المرتبة اللاحقة إلا إذا تحققت السابقة. طيب، أي المبنيين هو الصحيح؟ صاحب الكفاية بماذا يلتزم؟ صاحب الكفاية يلتزم بأن التضاد بين الأحكام إنما هو في مرتبة الفعلية ولا تضاد بينها في مرتبة الإنشاء. لذلك يحتاج إلى هذا التوجيه؟ لا يحتاج. إنه والله هذا الفرد كبقية الأفراد واثن بالغرض، هذا الفرد مشمول للطبيعة بما هي مأمور بها، بس بما هي مأمور بها فعلا أو بما هي مأمور بها إنشاء؟ بما هي مأمور بها إنشاء. فيستطيع المكلف أن يأتي بالفرد بقصد امتثال الأمر الإنشائي. طيب، وين سيصرح بأن التضاد فقط في مرتبة الفعلية ولا تضاد بين الأحكام في مرتبة الإنشاء؟ عند بيان الرأي المختار. لح يذكر أربع مقدمات لبيان الرأي المختار. أولى المقدمات أن الأحكام متضادة فيما بينها، وأن تضادها في مرتبة الفعلية ولا تضاد بينها في مرتبة الجعل والإنشاء.
لما ذكر أمن في هذا الأمر مثلا في حكم الاعتذار، ما حكى حكم الاعتذار أنه قال في النهي وملاك الأمر في مرتبة الاعتذار.
مرتبة الاقتضاء غير مرتبة الإنشاء. مرتبة الاقتضاء لا حكم، لا حكم أصلا. والتعبير بأن الحكم الاقتضائي تعبير مسامحي ومجاز، وسنشير إلى ذلك بس نوصل لمحله. الحكم له إنشاء فعلية تنجز، التعبير بمرتبة الاقتضاء والحكم الاقتضائي مسامحة، ما في حكم أصلا، لذلك بالحمل الشائع يستطيع أن تقول لا حكم. سنوضح ذلك في محله وقريب محله. قال طيب، وضح إلى هنا يا أخوان، وقد انقدح بذلك. الآن بعد ما وجه فتوى المشهور، لحد الآن الماثل ما وجه فتوى المشهور كيف صحح الصلاة من القاصر، مع أنه بباب التعارض بيقولوا ماذا إذا قدمنا جانب النهي العمل يقع فاسدا ومحرما مطلقا. قال وقد انقدح بذلك الفرق بينما إذا كان دليلا الحرمة والوجوب متعارضين، وقدم دليل الحرمة، كيف قدم دليل الحرمة؟ تخييرا أو ترجيحا. شو يعني تخييرا أو ترجيحا؟ لأنه بسبب التعارض عندنا، إذا كان لأحد الدليلين مزية ترجحه على الآخر يقدم ذو المزية، فممكن أن يكون تقديم النهي لأن النهي ذا مزية توجب تقديمه على الأمر، ويمكن أن يتكافأ دليلان وجوب الحرمة ورغم ذلك نقدم النهي. ليه؟ لأنه عند تكافؤ الدليلين هناك قولان، قول المشهور وهو التخيير، وأن المجتهد يختار أحد الدليلين ويعمل به، فيمكن أن يتقدم النهي لأن المجتهد قد اختاره، والقول المشهور بين متأخري الأصحاب وهو التساقط. لذلك قال وقدم دليل الحرمة تخييرا أو ترجيحا، هذا ما بهم، وين بيجي؟ بباب التعارض. المهم قدمنا دليل الحرمة، ما إذا كان دليل الحرمة والوجوب متعارضين وقدم دليل الحرمة تخييرا أو ترجيحا، حيث لا يكون معه مع ماذا؟ مع التعارض وتقديم دليل الحرمة لا يكون معه مجال للصحة أصلا. المشهور هناك بماذا حكموا؟ بالبطلان وبالفساد مطلقا، ذاكر ناسي، جاهل قصوري، جاهل تقصوري، عالم، فساد مطلقا. وبينما إذا كانا أي دليلا الحرمة والوجوب من باب الاجتماع وقيل بالامتناع وتقديم جانب الحرمة، حيث يقع صحيحا، يقع العمل ويقع المجمع صحيحا في غير مورد. شو يعني في غير مورد؟ يعني في أكثر من مورد، من يقع صحيحا في غير مورد من موارد الجهل والنسيان. بالنسيان، لأنه يا أخوان النسيان اختياري أو غير اختياري للمكلف، خل نسيان غير اختياري المكلف، لا يمكن تكليف الناس العمل من الناس لا يقع مبغوضا بل يقع على وجه حسن، فيمكن أن العمل صالح للمقربيه، والمكلف لأنه نسي يتأتى منه قصد القرب فيصح العمل. يعني النسيان صحيح ما تكلمناش عنه فيما سبق، ولكن النسيان كالجهل القصوري، النسيان كالجهل القصوري، العمل صالح للمقربيه والمكلف يتأتى منه قصد قرب، النسيان كالجهل القصور. إلا اللهم صورة واحدة من النسيان بيستثنوها، أن يكون الناسي هو الغاصب نفسه، بهالصورة بيقولوا هو مأمور بالتحفظ، لأن الغاصب يؤخذ بأشد الأحوال، مأمور بالتحفظ، فلو نسي وأتى بالعمل نسيانا يقع العمل منه مبغوضا وعلى وجه القبيح عقلا، إذا كان الناسي هو الغاصب نفسه. أما إذا الناسي غير الغاصب فمثل الجاهل القصوري، العمل صالح للمقربيه ويقع على وجه حسن ويتأتى منه قصد القربى. قال في غير مورد من موارد الجهل والنسيان لموافقته، ليش يقع صحيحا؟ لموافقته للغرض. هذه المرحلة الأولى، قلنا هذا يحقق الغرض فيمكن أن يتقرب المكلف بالملاك، بل للآمر. ليش؟ لأنه نحن قلنا يمكن أن يقصد أي أمر، ليش؟ طيب إذا قلنا نحن إيه؟ ها إذا الأمر الإنشائي إذا قلنا أنه لا تضاد بين الأحكام في مرتبة الإنشاء. طيب إذا قلنا في تضاد بين الأحكام بمرتبة الإنشاء، أي أمر بيقصد؟ الأمر الفعلي المتعلق بالطبيعة الصلاتية وإن كانت غير شاملة لهذا الفرد. لاحظتوا؟ فإذا بل للغرض بل للأمر أي أمر الإنشائي، لأن الطبيعة بما هي مأمور بها إنشاء أن تكون شاملة لهذا الفرد إذا لم نقل بالتضاد في مرحلة الإنشاء. أما إذا قلنا بالتضاد في مرحلة الإنشاء فعند ذلك يقصد الأمر الفعلي المتعلق بالطبيعة وإن لم تكن شاملة لهذا الفرد. ومن هنا علما أن الثواب عليه، عليه على ماذا؟ على هذا الفرد اللي هو الصلاة في الدار المغصوبة، من قبيل الثواب على الإطاعة لا الانقياد ومجرد اعتقاد الموافقة. يا أخوان أرجو منكم الانتباه، بأول الجزء الثاني من الكفاية أو بأول الرسائل إذا شرعنا في الرسائل بعد إتمام الجزء الأول إن شاء الله، هناك بحث القطع، وبحث القطع بيتعرضوا لبحث التجري. شو هو التجري؟ أن تأتي بعمل تعتقد حرمته مع أنه غير محرم في الواقع، كمن يشرب هذا المائع باعتقاد كونه خمرا وهو في الواقع خل مباح شربه. في نزاع بين العلماء أن المتجري تجري محرم أو ليس محرما، وبالتالي المتجري يستحق العقوبة أو لا يستحق العقوبة. طبعا حتى على القول بأن المتجري يستحق العقوبة، ليست عقوبة المتجري هي نفس عقوبة من ارتكب المحرم الواقعي. يعني شرب الخمر له عقوبة أخروية اللي هي مرتبة معينة من العذاب، وله عقوبة دنيوية اللي هي الحد. في خلاف أنه المتجري يعاقب أو لا يعاقب، بس ما حدا بيقول المتجري عقابه كعقوبة شارب الخمر الواقعي. يعني من شرب خمرا باعتقاد أن من شرب خلا باعتقاد كونه خمرا يحد؟ ما حدا بيقول يحد، الحد لشارب الخمر الواقعي. بيقولوا مأثوم ارتكب حراما كما أن من يشرب الخمر يرتكب حراما، بس يحد؟ لا نقول يحد. طيب هل يعاقب نفس العقوبة المجعولة لشارب الخمر الواقعي؟ لا، ليس بالضرورة، قد تكون عقوبته أخف في الآخرة حتى. يعني الله عندما يعذب شارب الخمر الواقعي، عندما يريد أن يعذب المتجري لا يعذبه نفس عذاب شارب الخمر الواقعي. طيب هذا فيما يتعلق بماذا؟ بالحرم، بارتكاب المحرم الواقعي وبالتجري. طيب عندنا بالمقابل الإطاعة الواقعية والانقياد. شو الإطاعة الواقعية؟ الآن زالت الشمس، زالت الشمس وجبت الصلاة وقمت صليت. الإطاعة شو هي؟ امتثال الأمر أو إسقاط الأمر. في ثواب للمصلي أو ما في ثواب؟ في ثواب. طيب مثل ما أنه الحرام يقابله التجري، العصيان يقابله التجري، الإطاعة ماذا يقابلها؟ الانقياد. شو يعني الانقياد؟ هلأ أنا اعتقدت أنه الشمس زالت، قمت توضيت وصليت، اكتشفت أن الشمس ماذا؟ لم تزل بعده، والصلاة ما كانت واجبة، وقعت خارج الوقت قبل الوقت. هوني أنا أقعت، ما في إطاعة، ليه؟ ما في أمر، ما أسقطت أمرا حتى أكون قد أطعت. بس هوني أنا شو صار عندي؟ انقياد. لا شك هذا الانقياد هذا يكشف عن حسن سريرة العبد تجاه مولاه وعن انقياده عملا إلى مولاه، فهذا ماذا؟ يثاب عليه العبد. هلأ أنتم تصوروا العبد توهم أن المولى عطشان فذهب وأحضر الماء فبان أن المولى ليس عطشان، هون ما أطاع، بس ألم ينقذ لمولاه؟ ألا يجزيه المولى خيرا؟ ألا يقول له جزاك الله خيرا؟ إذا العبد توهم أن المولى مريض فذهب لعيادته فبان سليمان، ألا يكون منقادا؟ ألا يجزيه المولى خيرا؟ هذا هو الانقياد. المنقاد مثاب، بس يستحق نفس ثواب المطيع؟ يعني اللي توهم أن الشمس زالت فصلى فبان أنها لم تزل، يعني يستحق عقلا نفس ثواب المصلي الذي أطاع الأمر الصلاة؟ لا، العقل يحكم باستحقاقه الثواب على القيام، أما أنه يستحق نفس ذلك نفس ثواب المطيع؟ لا، قد يستحق ثوابا أقل من ثواب المطيع إلا أنه يستحق الثواب. الماتن نبه قال: ومن هنا علم أن الثواب عليه على ماذا؟ على هذا الفرد الصلاة في الدار المغصوبة، من قبيل الثواب على الإطاعة. ليش ثواب على الإطاعة؟ لأنه في امتثال، قلنا يمكن للانقياد، لأنه الانقياد متى يكون؟ في صورة توهم الأمر ولا أمر، ونحن ذكرنا وجها لتصحيح ماذا؟ قصد الامتثال، للانقياد ومجرد الاعتقاد الموافقة. بل إيه؟ كما في الأمثلة اللي ذكرناها، يعني واللي لح يجي الكلام في الانقياد والتجري في بحث القاطع، وقد ظهر بما ذكرناه يأتي، وقد ظهر ما بقي شيء، وقد ظهر بما ذكرناه وجه حكم الأصحاب بصحة الصلاة في الدار المغصوبة مع النسيان أو الجهل بالموضوع، بل أو الحكم إذا كان عن قصور، مع أن الجل جل الأصحاب لولا الكل قائلون بماذا؟ الكل يعني المشهور، قائلون بماذا؟ بالامتناع وتقديم الحرم. طب مع الامتناع وتقديم الحرم كيف صححتوها بصورة الجهل والنسيان؟ بتكون تلتفتوا للفرق بين باب التعارض وباب الاجتماع، ويحكمون بالبطلان في غير موارد العذر اللي هي صورة ماذا؟ الجهل التقصيري أو العلم. فلتكن من ذلك على ذكر أنه ما في تنافي بين ما ذهبوا إليه بباب التعارض وما ذهبوا إليه بباب الاجتماع. إذا عرفت هذا يأتي، والحمد لله رب العالمين. نعم. نعم.
نعم.
ما جاء هذا السؤال مع توضيح ما ذكرناه اليوم يأتي لنا المقدم الأول قابل إلى الأحكام الشرعية. الماتن بيقول بمرتبة الفعلية وبطبيعة الحال بالتنجز لأنه مترتب على الفعلية في ضرب. بمرتبة الاقتضاء وبمرتبة الجعل والإنشاء لا تضرب. سنوضح قول الماتن وإن شاء الله سنبين لكم بشكل سريع أن الصحيح أن الطواف في المراتب الأربعة: اقتضاء